والله لكل معنى. يعني هي الآية نزلت بالوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة مفسر المسلمين يقولون كان دعي، يعني ما إلى أبو معروف زين. واللي يحب يقدر يشوف تفسير القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلق وحيدا، الوحيد الذي لا أب له. قرطبي يشرح للمسألة تفصيلا، بل معظم المفسرين إذا مروا يشرحوها للآية تفصيلا. زين، هذا الرجل لما هو مبتلي بها المرض، او بتعبير اخر هو عنده هالمشكلة هذه، هذا كان يشتم النبي ويشتم اعراض المسلمين، يشتم اعراض المسلمين ويطعن في انسابهم، وكان يواجه النبي صلى الله عليه وآله وجها لوجه بهذه الكلمات. فنزلت الآية بهذا السبب. طبعا المورد تمام، المورد خاص، يعني نزلت في مناسبة خاصة، لكن حكمها عام، يعني لكل من يتصف بهذه الصفة. طيب خلينا نرجع، قلت لك أن هذا المرض في واقع الأمر إنما يكون من إنسان مبتلي، يعني لما يكون هو عنده نقيصة يحاول هاي النقيصة يذبها على الناس حتى يستر نقصه، او حتى على الاقل يضيع، يعني يقول انه ما طول انا عندي هاللون من الابتلاء، خلي اذب على اكبر عدد ممكن حتى اضيع في غمار الناس، اكون واحد من عندهم، ما انفرد انا بي. ولذلك انت لما ترجع الى هؤلاء الذين كتبوا في مثالب الناس في مطاعن الناس تلقاهم هم اهل مطاعن، هم اهل مثالب، هذا يحاول ان يتخلص من عيبه، يذب عيبه على الناس، يحاول ان يتخلص من النقيصه، يذب نقيصه على الناس. وهذه عمليه تعويض اللي يعبرون عنها علماء الاجتماع عن عمليه التعويض، يعني هذا يريد يعوض، يشعر بنقص ويحاول ان يعوض الناقص عن طريق تعميمه على الناس. وطبعا هذا خلق مذموم يا أباه الإسلام. ولهذا يوم من الأيام واحد قام للنبي صلى الله عليه وآله من دولة، قال له يا رسول الله ما أدري فلان وفلان دولة آباءهم بالنار لو بالجنة، يسأل أبو فلان شنو من أهل الجنة من أهل النار، أبو فلان من أهل الجنة من أهل النار. قال النبي اجلس ابعد، انت ما عندك شيء شغل، ما عندك انت. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، انت ما عندك شغل إلا أن تلغ بأعراض الناس كرامات الناس، يعني ما إلك شيء شغلك، مفروض لسانك يجب أن يكون عف، انت شي ضيرك أن يكون فلان أبو جين أو مو جين، الذين يحبون ان تشيع الفاحشة ما اكو داعي لها، مو من خلق الانسان المحترم ولا من خلق المسلم. افرض ان الناس اكو عندهم نقائص، بسألفت نظرك لنقطة، يعني انت لما تريد احيانا تنقد واحد توصف اخلاقه بان اخلاق منحطة، اذا كان فاسق مشهور بالفسق وتعرف ان التشهير بيأدبه ويحد منه، لا في مثل هالحالة يختلف الحكم معك يباح لك. لكن مسلم وظاهر المسلم الصحة، او مسلم ما معروف بالتحلل، هسا قد يكون مرة غلط او مرتين غلط، يعني ناصب له منتظرة بمجرد ان يغلط حتى تنقده او تشتمه، لا داعي لهذا، يعني لا تصير شباب او لعان او فحاش، نزه لسانك. هذول اللي يحبون ان تشيع الفاحشة ليعبر عنهم القرآن الكريم بانهم همزة، وانت اذا تمر بالتاريخ عندنا تلقى بالتاريخ اكو انماط من هذا النوع موجودة. ليش تروح بالتاريخ يعني بالواقع العملي؟ لكن اذا بين لك ان بالتاريخ اكو عندنا شريحة كبيرة من هالنوع، هذا مهمتا ان يوجه النقد الى الناس، ينقد الناس وينقد تصرفاتهم، لان اكو عنده عيوب ويحاول ان يحط نفسه في غمار الجمع، يكبر اكبر عدد ممكن من الناس يشتركون بالنقيصة حتى لا يظل وحده متصف بهذا الانحطاط. يعني محاولة مثل ما قلت لك، محاولة تعويض عن شعور بالنقص. اما اللمزة، هذا اللمزة اللي يطعن في انساب الناس، الاسلام عالج هالجانب، قال للانسان تعال انت لما تشوف لك واحد مفروش يعني مولود على فراش ابوه، الفراش يعني العقد الشرعي، فهلي العقد الشرعي فراش، يعني شنو معنى فراش؟ يعني اذا واحد عاقد له على زوجه وهي زوجته وعنده ولد، انولد في هالجو، في جو العقد الشرعي، خلاص الولد للفراش. بعد انت تجي تسأل ان هذا صحيح هذا ابوه، لو مو ابوه يقولون ابوه واحد ثاني، شو الداعي لهذا؟ يعني محاولة الى هتك العوائل، محاولة الى هتك الاعراض، الولد للفراش وللعاهر الحجر. اذا اكو فراش نعم فالمولود ابنه، بغض النظر واقع يوم واقع، اولا انت ما مشغول، وثانيا انت اذا فتحت هالباب على مصراعه يعني حولت المجتمع الى مجتمع شباب وشتائم ونقيصة، ما في داعي لهذا ابدا. زين، ولذلك انت تلقى ان الذين عرفوا بهذا المعنى، يعني اللي شتمهم التاريخ وعرفوا بهذا المعنى، هذول تحولوا الى ادوات مرعبة، ادوات هدم وتدمير. شلون خل اقرب لك، وهذا لما المجتمع ينعت بان ابن زنا، لما المجتمع ينعت بان ما الى ابو معروف، طبعا هذا يحقد على المجتمع لان المجتمع ما جاي يعترف به، هو الى ابوه لكن ابوه غير شرعي، فيقول المجتمع هو جنى عليه ممثلا في شخص الاب، الاب ارتكب الخطيئة والاب واحد من المجتمع، هذا حولني الى شتيمة خلاني اشتم عند المجتمع، يقوم ينتقم من المجتمع ابشع انتقام. ولذلك تلقى زياد ابن ابيه، زياد كان شفاك للدم، محب لسفك الدم والاعتداء، وهي كلها عملية انتقام، لأن المجتمع كان يعبر عنا بأنه زياد ابن أبيه. زين، التعبير هذا عنا وهالشتم خلاه يتحول إلى كتلة حقد، وأكو بالتاريخ وبالواقع نماذج عملية لهذا النوع موجود. نعم، ما طول هذا من بيت منحط دائما هاي تترك عند عقدة، وهاي التعويض عن هالعقدة مرة يكون طبيعي ومرة يكون غير طبيعي. اكو واحد يعوض تعويض طبيعي، تعويض الطبيعي يصير من الصالحين من الاخيار من الابرار، يعوض عن نقيصته، يعمل الاعمال الصالحة، يسعى الى التقرب الى الله. والتعويض غير الطبيعي لا، ينتقم من المجتمع انتقام مروع. ليه؟ القرآن الكريم يذم هذا الخلق، يقول ويل لكل همزة لمزة. هذول اللي شاغلين اوقاتهم، الوقت ثمين، الوقت يعتبر الاسلام طاقة، والطاقة لا تعطل، كون تصرف بالنافع. هذا قاعد صارف وقته في الشتيمة وفي السباب وفي اشاعة الفاحشة، يعني متحول الى اداة هدم. ويل لكل همزة لمزة، ثم انتقلت الآية إلى معالجة مرض ثاني. قالت الذي جمع مالا وعدده. طيب عشان قد يسأل سائل يقول يعني جمع المال حرام؟ لا بالعكس، لأن احنا عندنا في أساس التشريع في خطوط الإسلام العامة أن حب الجمع أو حب الثروة يولد مع الإنسان، يعني مو شيء يكتشفه من المحيط. واكو نزاع عند الماركسيين مع باقي الفلسفات الأخرى، الفلسفات الباقية معظمها ما كلها، يعني اكو من يشارك الماركسيين بالرأي، تقول أن حب الجمع صفة يكتسبها الإنسان من المحيط. يعني أنا لما أنولي أشوف الناس يشتغلون ويأخذون فلوس يضموها يجمعوها، يجمعون الأموال ويتفاخرون بكثرة الأموال، أتعلم منهم هالمعنى. فالعملية عملية اكتسابية، يعني عملية تربوية، تربوية بغير مباشرة، بصورة غير مباشرة يكتسبها الإنسان من المجتمع. أنا أشوف الناس يشتغلون ويجمعون فلوس أتعلم أصير مثلهم، فعملية يأخذها الإنسان من المحيط. بينما الواقع هي مو هكذا، هي عملية تولد مع الإنسان، لأن الله عز وجل خلق الإنسان جعله خليفة وكلف بإعمار الأرض، استعمرنا في الأرض، يعني كون نعمرها. كيف نعمرها؟ نعمرها بالعمل طبعا، العمل يحتاج أموال، فالإنسان يعمل ليحصل على أموال، يوسع أعماله ويعمل ويجمع. هذا شيء تقر الشريعة الإسلامية، يعني الاقتصاد الإسلامي من أبرز مزايا إباحة الملكية الفردية. الملكية الفردية يبيحها وإن كان يحط لها ضوابط حتى ما تضخم وانتبت لزين. يعني الآن الضوابط اللي تنوضع في طريق الملكية والمعالجات اللي تنوضع من بعد الملكية حتى لا تضخم الملكية وتتحول الى اداة لهدم المجتمع. شلون يعني؟ يعني غالبا الثروة اللي يصير ضخمة جدا منين تجي؟ يعني قليل تجي ثروة ضخمة حلال. اذا تبحث عنها تلقى الربا يشكل عنصر من تضخيم الثروة، الربا يشكل عنصر من عناصر تضخيم الثروة، هذا يحرم الإسلام. الاستغلال، استغلال يعني سرقة العامل، أجر العامل يتعبه وما يعطي أجورة كاملة، هذا أيضا يحرمه الإسلام. بعد المكاسب المحرمة، يعني الأعمال اللي تقوم على حظ وعلى غير حظ، يا نصيب وما يا نصيب شيء من هالقبيل، ما لم تكن إلها بعض الوجوه اللي يستثنوها الفقهاء. زين، تلقى أكو وسائل الغش مثلا، السرقة، كل الوسائل غير المشروعة يحرمها الإسلام. إذا حرمها يعني وضع في طريق تضخم الثروة عقبات، هاي من ناحية. بعدين وضع عليها شنو؟ ضرائب، الضرائب، صلة الأرحام، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، نعم الزكاة مثلا، كل الضرائب اللي يضعها الإسلام. هالضرائب وهالعقبات تخلي الثروة معتدلة ما تتضخم أبدا، لكن أصل الملكية يسمح به الإسلام، لأن الإنسان يعمل ويأخذ ثمرة عمله. هاي نقطة أأكد لك عليها، أن كل ثروة لا تأتي عن عمل لا يعتبرها الإسلام مشروعة. الثروة إذا ما تجي عن عمل ما يعتبرها الإسلام مشروعة. بس قد يقول واحد زين، أنا أبوي مات وخلف لي بيت وهذا البيت أجرته وقام يدر علي والد، هاي مو عن عمل، أنا ما أخذ ميراث. لا هو عن عمل، لأن أبوك عمل، عمل بيت، لأن البيت عبارة عن عمل مجمد، نعم عمل مجمد في صورة بيت. أما إذا عرفت أن ماخذه من حرام، لا، ما يشغلك أن تتصرف فيه، لن ترجع إلى أهله. فبلي، فإذا كل ثروة لا ترث ما تجي عن طريق عمل ما يعترف بها. الإسلام يبيح الملكية، يبيح الملكية الفردية، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر الناس بأن يعملوا، وكان يأمرهم بأن يشتغلوا، أكثر من هذا يوفر لهم وسائل العمل، يعتبر نفسه كشخص رئيس دولة ومسؤول عن توفير العمل لأبناء أمته، فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوفر الأعمال لهم، وكان يعينهم على تلك الأعمال، حتى أحيانا يلقى له واحد يطي فاس أو يطي حمل يقول روح احتضر، واحد يطي رأس مال يقول روح اشتغل. نعم، فالثروة اللي تجي عن طريق العمل من أوليات الإسلام أنه يبيعها ويدفع لها دفع، مو حرام، أصل الجمع مو حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، متخلص روح اكتشف اعمل. ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده، تلقى دائما الشريعة تحث الناس على الكسب. طيب ليش إذن القرآن في معرض الذنب يقول الذي جمع مالا؟ التفت لي الحقيقة، جو الآية يشير إلى الجمع غير المشروع، مو الجمع المشروع، لأن بينت لك أنا هاي الغريزة تنولد مع الإنسان. يعني أنت تلاحظ الآن الطفل قبل أن يبدأ بالتفاعل الاجتماعي، الطفل مرة قام يتفاعل اجتماعيا، يعني قام يدرك الجزئيات، صار عمره سنتين مثلا قام يعرف هاي إله هاي مو إله، قام يعرف هالشيء إذا واحد يلقى عليه كلمة مثلا مو مريحة ما يقبلها الطفل، إذا يصيح فيه يبكي، يقوم يدرك المعاني، هذا يسموه يتفاعل اجتماعيا. زين، قبل أن يتفاعل اجتماعيا، قبل أن يعرف ذني، إذا تطي بيده سلعة وتأخذها من إيده يبكي يريدها، لأنه أكو عند غريزة التملك تولد معه، وهاي غريزة التملك اللي تولد مع الإنسان. وقطعا يعني المجتمع في واقع الأمر ما يمكن، يعني احنا ما نقدر نخلي مجتمع نامي، مجتمع متحرك بنمو، ما لم نطلق الطاقات، الطاقات الخاصة، الطاقات الفردية، الإنسان كفرد بالمجتمع إذا ما تطيع حرية الكسب والعمل، وتحط له ضوابط معقولة وخليه حر يكتسب حتى ينمي الثروة. فإذا قيدت، شوف تلقى دائما الاقتصاد اللي يقيد الأفراد يصاب بالفشل بالانهزام، وفعلا كل الاقتصاد اللي يقيد طاقات الأفراد انهزم فشل في الحياة، بينما بالعكس الاقتصاد اللي يطلق الطاقات، بالعكس الاقتصاد متحرك يعني تشعر اكو بحيوية، وإن كان إطلاق الطاقات لا يصل إلى حد التحكم. والمشكلة أنه بعض الاقتصاديات أكو الآن عندنا بعض النظم المعاصرة الرأسمالية بصورة خاصة في صورتها المتطرفة تعطي الفرد فد وضعية، يعني تعطي حرية تؤدي إلى تدمير المجتمع، يعني قد تؤدي إلى الاحتكار، تؤدي إلى ضرب الأسواق، تؤدي إلى تحكم فرد بأمة، تؤدي إلى طغيان. نعم، هذا يمنع الإسلام في الواقع، مثل ما قلت لك يضع ضوابط، لكن الملكية بأصولها السليمة يبيعها. إذن شنو معنى الذي جمع مالا؟ لأنه الله عز وجل أباح لي أن أجمع الأموال، وأباح لي أن أشتغل وانا اجمع الاموال، والنبي يقول لئن تترك اولادك اغنياء خيرا من ان تتركهم فقراء يتكففون الناس. يعني واحد يشتغل، ولما يشتغل يحسب حساب، عندي اطفال، عندي عائلة، هذول ما اريد اخليهم يظلون عالة من بعدي يروحون يبدون ايدهم للناس، لا اريد انا اتركهم. النبي يقول دول اذا تتركهم اغنياء افضل ما تتركهم عالة يتكففون الناس. اذا الاسلام يبيح، يبيح جمع المال. ليش اذا يذم؟ يذم هنا لان المال اذا اخذ من غير موضعه ولم يصرف في موضعه اصبح وسيله للذنب. شلون يعني؟ يعني انت جمعت، شوف التعبير، تعبير القران، جمع مالا وعدده، يعني بها الغيب. شلون يعني عدده؟ يعني ما عنده شغل الا يقعد يراجع الرصيد يوميا، ضخم الرصيد او لا، اذا ضخم نعم يرتاح. اما الوجائب الاجتماعيه، الوجائب الاخلاقيه، ما يفكر بيها، مو يمه ما يتصور مثلا عليه ضرائب اجتماعيه يجب ان ياديها، عليه وجائب اخلاقيه يجب ان ياديها، ابدا. هذا ما يعني ان يجود، ما يريد ينقص، ان تزداد هذه الاموال. جمع مالا وعدده. واكو بعض الفقهاء يجي الى هذا الحديث ويلتفت له، يقول المسلم، الحديث النبوي الشريف يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ما يسلمه يعني ما يخلي فريسه للعوز او للحرمان او للاعتداء، اذا يقدر يحميه، يحميه من الجوع، يحميه من المرض، يحميه من الفاقه، يحميه من التعدي. لا يظلمه ولا يسلمه المسلم. متفلي ها؟ من هنا انت على هالمقياس تقدر تقول كثير من الناس مو مسلمين ابدا، لان هم اساس اعتداء، مخلوق من اعتداء وبغي. المسلم اقول مسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول اذا تركه يجوع ويعرى وهو يقدر على شد جوعته، على ان يكسو عريه، فقد اسلمه. اذا خلى عريان وخلى جوعان اسلم. النبي يقول المسلم ما يسلم المسلم، هذا اسلم. يقدر يعطي طعام وما يعطي طعام، يقدر يكشي ثوب وما يكشي ثوب، فقد اسلمه، عرضه للضياع. ومن هنا يروون المؤرخين يقولون ان النبي صلى الله عليه واله كان جالس في المسجد يوم من الايام، دخل رجل من الصحابه، من الفقراء، فقراء الصحابه، وقف على راس النبي، قال له يا رسول الله اكسني اني عاري، انا عريان اكسني ما عندي ثوب. النبي حول وجهه عنه، ما كان عنده شيء يعطيه، ما كان عنده شيء يعطيه، ادار وجهه، راح برا ورد رجع. تعرف هذا صاحب الحاجه اعمى. يا رسول الله اكسني، سال النبي راسه اليه، قال له اما لك جار له فضل ثوب؟ عندك جار عند فضل ثوب، يعني عند ثوب فاضل عن حاجته؟ قال له بلى، غير واحد يا رسول الله. يعني اكثر من واحد، اكثر من واحد اكو موجودين. قال له والله، ما والله انك لا تجتمع معهم في الجنة، ذولا ما يمكن يعتبرون اخوة لك او مسلمين يجتمعون معك في الجنة، ينظرون الى عريك فلا يستروك، وينظرون الى جوعك فلا يشبعوك. انت ملاحظ هذا التكافل في محيط الاسرة الكبير، كأنه عندنا اسرة صغيرة واسرة كبيرة. الاسرة الصغيرة عيال الانسان، والاسرة الكبيرة المسلمين. مسلم نعم مسؤول عن مسلم بالتكافل. يا اخي والله اذا تعرضنا على مقاييس الاسلام ما هو اكو واحد ما عندنا يطلع، يعني نادر واحد ما عندنا يطلع يتصف بانه مسلم. ما عندنا يعني الا الالفاظ من الاسلام، يعني خصوص مسلم اذا اختلف مع مسلم ببعض الفروع. ترى ماكو عندنا مسلم يختلف مع مسلم بالاصول ابدا، كل المسلمين يعتقدون بوجود الله وان واحد وبالمعاد. نعم الوجود، التوحيد، المعاد، اصول الاسلام كلها المسلمين متفقين عليها، والفروع ايضا، الا بعض الفروع، وبعض الفروع انما يختلفون بها نظرا لاختلاف الدليل. اختلاف الدليل نعم، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، يختلفون بالادله. ارجوك يعني اذا صار اختلاف بالفرع، هذا الاختلاف بالفرع يوجب ان المسلم يبرأ من المسلم الاخر ويحقد عليه؟ يعني مع الأسف أنت لما تراجع تاريخ المسلمين تلقى المشاكل بين المسلمين أكثر من المشاكل الواقعة بين المسلمين والمسيحيين. يا غريب، مع أن المسلم لا يختلف عن المسلم إلا في بعض الفروع التي تنتج من فهم الدليل أو تنتج من ناحية من هذا النوع. يعني مثلا أكو، خليني أضرب لك مثلا، عندنا الآن مسألة العول والتعصيب. يعني واحد يموت عنده بنت، إذا مات وما عنده ولد عنده هالبنت، إحنا عندنا نص من الميراث نعطيها للبنت بالفرض، نص بالفرض نعطيها، القرآن فرض لها النص، والنص الثاني نعطيها بالرد نسميه، لأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وماكو واحد رحم اقرب من بنتها البزرة من صلبة، شيل النص الثاني ينطيه زين، فيعطيها الميراث كله. المسلمين لا يستندون الى رواية الطاووس، طاووس يقول ما فضل فلأولي عصبة ذكر، نص من عنده ينعطى للبيت ونص ينعطى العصبة، اولاد العام الاعمام الى اخره العصبة، يشيلون الباقي الضرية. طاووس احنا ما ناخذ بروايته. ليش طاووس ما ناخذ بروايته؟ لان الكتب كتب الرجال ما توثقه، رجل مو ثقه، بلي رجل مو ثقه. هذا كان محضر عنده فتاوى جاهزه ويفتر ورا من يدفع الثمن زين. فهيك شلون طبعا ما نقبله، هذا انت واحد ما نقبل رأيه. فلما اختلفنا بالحكم، يعني ما اختلفنا عن عداء عن عداء ابدا. المسلم يريد يدور الحكم الصحيح من كل اقسام المسلمين، غاية ما في الامر واحد يقول هذا ثقة، واحد يقول لا انا مو ثابت عندي ثقة، ما اختلفنا. اذا انا وانت نبحث عن الحكم، طريق الحكم يجب ان يكون ثقة. انت معتبر هذا ثقة؟ انا اقول لا هذا مو ثقة، لانه بدليل كذا كذا كذا. الله عز وجل يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا، هذا راجع على موائد الظلمة، لان جعل الحديث المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. هذا اذا يقدر يشد جوعته ويقدر يكس عريه وما يسويها فقد اسلمه. طبعا قد يقول الواحد الأم العزيزة واحد ما أخذها من تعبة ومن بس طلع من الحق زين، ما لازم أكثر من الحق، ما فرضه الله عليك طلعه. إذا طلعت ما فرض الله عليك، الله عز وجل عنده كل شيء في علمه، في ضمن نطاق علم الله وسلطان الله وقدرة الله، ما ضيع عليه. يعرف أن المجتمع إذا طلعوا الحقوق الشرعية ما يبقى فقير أبدا، مستحيل يبقى فقير، لأن الذي أحصى رمل عالج يحصي الفقراء ويعرف صلاح حالهم ويعرف أن ما يمكن أن يخرج من الحق هل يكفيهم أو لا، مستحيل الله يفتح فم ويترك جوعان. فإذا نرجع إلى الآية الكريمة تقول الذي جمع مالا وعدده، نبهلي هذا ما عنده الا ان يعدل، ما الا شغل، واجب اجتماعي، صلة رحم، عطف على ضعيف، مساهمة بجهة خيرية، حالات طارئة تمر على الامة، حالات طارئة نعم يتعرضون بها الى قتل، الى ابادة، الى جوع، الى عري. المفروض ان المسلم يتناغم مع باقي المسلمين ويقعد يتفرج على اشلاء الضحايا او على الدماء او على الجوع والعري وهو محول وجهه. لا، هذا الان وضع امام الاختبار وجها لوجه. نبهلي الذي جمع مالا وعدده، صعد النبي على المنبر ذات يوم قال يا معشر المهاجرين والانصار ان من اخوانكم من لا مال له ولا عشيرة له فليضم الرجل منكم اليه الاثنين والثلاثة. واحد ياخذ له منكم اثنين او ثلاثه ادعوا لهم. يقول جابر بن عبد الله الانصاري رضوان الله عليه: انا اخذت ثلاثه وكنت اوزع وياهم كل شيء حتى انتهى الامر. يقول: وما لي الا عقبه من العقبات معهم على جملي. هاي شنو معناها؟ يقول: انا عندي راحله هاي امشي بها، يعني اقطع بها المسافه، مثل فرض يوم سياره تركب سياره يقضي اشغالها. انا عندي راحله، يقول، جمل، هذا الجمل انا ما احصل منه الا عقبه اتعاقب. شنو معنى عقبه؟ يعني اذا مشوا بدرب واحد يركب ابرصه مليان وينزل، ثاني يركب مليان وينزل، ثالث يركب مليان، يتعاقبون على الجمل. يقول: انا واحد من دول الثلاثه صرت حالي حالهم، احصل لي عقبه على جملي، سافرتهم في كل شيء حتى في مسير الجمل. تتامل هاي الروح التي غرسها رسول الله صلى الله عليه واله في نفوس الناس ليتعاونوا ليتراحموا. مفروض المسلم اخو المسلم. موسى يقول: احنا شاعرنا، شاعرنا يقول: اذا كنت ربا للخلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، انخها فاحمله، فان حملتكما ففيها، وان كان العقاب فعاقبي. تحملكم اثنينكم تتحلت المشكله، ما تحملكم اثنين تعاقبوا، واحد يركب واحد ينزل. اشعارا بالمساهمه وبروح المساهمه وبروح الاسلام التي يريد غرسها. والا جمع المال في حد ذاته يندب الى الاسلام. بالعكس، الدنيا ما تعمر الا بالاموال، الدنيا ما تعمر الا بالاموال، ولا تعمر الا بالكد وبالعمل. والاسلام ما يريد يعطل الطاقات، اشتغل واعمل واجمع الاموال، لكن طلع من عندها ما فرضه الله عز وجل عليك، لانك مسؤول، اكو مسؤولية عليك يضعها الدين، يضعك وجها لوجه امام هذه المسؤولية. الذي جمع مالا وعدده. زين، تنتقل الآية الكريمة تقول: يحسب أن ماله أخلده. نبكي هاي اكو بها قراءتين، قراءة على الاستفهام الإنكاري: أيحسب أن ماله أخلده، وقراءة يحسب، وكلاهما يؤدي إلى الاستفهام. زين، شنو معنى يحسب أن ماله أخلده؟ اكو بها نظريتين. النظرية الأولى يقول أن القرآن الكريم هذا شو صور؟ هاي الأموال راح تخلده، يعني تمنع عنا الموت، خليه ما يموت ما ينتقل. لأن نفرض أن بالدنيا ما طلعت الأموال من إيده، إذا ما طلعت من إيده بالدنيا قطعا من يموت راح تطلع من إيده بلا كلام. بمجرد أن يموت ها تؤخذ، لا مو بمجرد أن يموت، بس يمرض مرض الموت، بس يصير مرض الموت تصبح الملكية متزلزلة، ما يقدر يتصرف بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة. فمالية الأموال تتزلزل عندك. هذا أفرض أن مطوله قوي وعدل، ما حد يأخذ أمواله، لكن إذا مات هم تبقى أمواله وياه؟ يعني هل تلقى أنت واحد أخذ أمواله معه؟ بس يقولون أن أكو بعض الأمم السابقة مثل الفراعنة كانوا يعتقدون أن الإنسان يرجع لهالدنيا، وإذا رجع ينبغي أن يرجع عند ذخيرة، فيأخذون بعض أموالهم يدفنوها وياهم، بعض المجوهرات بعض الأحجار يلقوها بالمقابر موجودة عندهم. زين، هذول افرض تلة أو تلتين أو ثلاثة، لكن لا عم الاغلب اللي ما هو يبقى الفكرة، حتى اللي يقول ان الانسان يعود ما يقول يعود الى هذا العالم، يقول يعود الى عالم اخر. زين، على العموم ان الاية تسأل بتقول: انت شفت اكو واحد من هؤلاء منعته امواله من الموت طبعا. يعني اكد لك الان حتى تطويل العمر مو قصة موت. اعتقد بعض الناس مستعد يطي ثروة ضخمة اذا قدروا يمددوا له عمره سنة او سنتين. نبهي يقدر اكو انسان يطي انسان طول في العمر؟ ابدا. كلام هذا لا معنى له. ها؟ ممكن يعني خلاص امواله او غير امواله. يعني تكون امواله في تلك اللحظات حسرة عليه. انت ملاحظ اكو صورة يرسمها القرآن الكريم صورة وهي رايحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انت شايف الانسان اذا عنده شيء عزيز وياخذوه من هذا العزيز يدير وجهه الى وراء ظهره يعني يلوي رقبته ها؟ يريد يعني يشبع من عنده الى ان تروح من عنده بعد ما يقدر يشوفه. شوف الصورة. يقول الانسان حريص على متابعة هذا حتى بنظره. تلقى ساعة الموت يلوي عنقه. لكن هل تستطيع هذه الاموال ان تمد في عمره او ان تدفع عنه الرداء او ان تدفع عنه المرض؟ نعم. مرض بسيط. داء بسيط. اعظم مستشفيات العالم الان ما تقدر تمنح الانسان لحظة من لحظات الصحة اذا لم يريد الا ان يعطيه. مهما تكون امواله ما إلها أثر في هذا الميدان أبدا. يعني هذا الشيء المكان اللي ما توصل إلى الأموال. ويقولون الأموال تصنع كل شيء. تصنع كل شيء في حالات معينة. لكن أكو حالات لا تصل الأموال إليها أبدا. لو مهما تبذل من الأموال ما ممكن هاي الأموال تقدر تعطيك طول في عمرك ولو ساعة. ولا يمكن ان تعيد لك عافية الله عز وجل سلبها منك. ممكن. ها؟ فالآية الكريمة تسأله. تقول له انت هاي اموالك تخلدك. انت تتصور انك تخلد باموالك هاي. طبعا لا. هاي ما تمنع عنك الموت. انت ليش اذا هالحرص ها؟ يحسب ان ماله اخلده. هذا رأي. الرأي الثاني لا. الرأي الثاني يقول اكو نظرية اخرى ان هذا يحرص على ان تخلد امواله عن طريق ترك ابناء اغنياء. شوي خلنا اقرب لك المعنى. احنا عندنا الان بالحضارة الانجليزية الثروة يعطوها للابن الاكبر. الابن الاكبر نعم ما اعرف اذا تغير القانون او لا تعطى الثروة للولد الأكبر. ليش؟ لأنه إذا جزؤوها بين الورثة تتغير المرتبة الاجتماعية. شلون؟ يعني مثلا هذا مليونير. مليونير يعني عنده ملايين. إذا عنده أربع أولاد كل واحد أخذ مثلا 500 نزلوا من رتبة مليونير ما أصبح مليونير. ها؟ أصبح يملك 500,000 مو مليون. فنزلت رتبته الاجتماعية. لان رتبته الاجتماعية مربوطة بايش؟ بوضع الاقتصادي. فهاي المعنى اقرب لك المعنى. اكو بعض الناس يتصور ان يريد الثروة تبقى محفوظة واولاده من بعده يخلدوهم اثرياء يبنون مجد اني انا من مجد عندي اولاد اغنياء. هو انت اذا طلعت ورحت ها؟ مش هذول اغنياء او فقراء اذا بيهم واحد شوية نجيب يمكن يذكرك بشيء. واذا لا والله ما بيهم نجيب لا انتهى كل شيء خلاص راح ها وانتهى كل شيء. فطبيعة الحال هي صورة واقعا يعني صورة مأساوية. يعني احيانا قد تلقى النزاع على القبر رأسا بعدهم ما دافني يبدأ النزاع. ها؟ كل واحد يريد اللي له. كل واحد يحتاج ان يأخذ حصته. ويقول ابو العتاهية ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباقون بعدك. هذول اللي ما قد ربع ساعة مرت فيهم حالة انفعال من متل راحت. ستباشر الدرباء خدك وسيضحك الباكون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. وقف انتهى بقى. وصور الصورة اللي اسمها حاتم بن عبد الله الطائي خاطب زوجته أماوي: ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. قعدوا ونفضوا ايديهم من تراب القبر وقالوا والله هذا التراب خشن أدى أصابعنا وعافوه تركوه إلى عمله وكروا راجعين. فالآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلد، يعني هذا راح يخلق الامتداد. أبدا، قد تلقى واحد يموت ويخلي الأولاد ثروة، بعد أيام أولاده يمكن ما تلقى عندهم رغيف. وقد تلقى واحد يترك لأولاده ما يترك لهم إلا الفاقر، لكنه بعد ذلك هم يصبحون أثرياء. المسألة ما لها علاقة، ماكو شيء يبقى، ماكو واحد عنده ذرة تفكير يقدر يقول أنا هاي المادة تبقى عندي. ما يندر الإنسان بأي لحظة تمر عليه الطوارئ أبدا. زين، الحقيقة أن الثروة منتقلة عواري من هاليد إلى هذه اليد، لا تكاد تستقر في مكان واحد. يحسب أن ماله أخلده، والحقيقة الأموال قد يكون أداة للخلود في حالات معينة. شلون؟ إذا ارتبط بما يخلد. شلون ارتبط بما يخلد؟ يعني عندنا من الأشياء اللي ما تموت العلم. العلم ما يموت. واحد يسخر امواله لنشر العلم. نعم، يعني تصورت اكو بعض النظريات اللي الدنيا تعيش فيها الى الان، يجي واحد ياخذها يصبها في كتاب او يضعها في جهاز حافظ يحفظها ويقدمها للاجيال ذخيرة، يقدمها للاجيال مرحلة حتى يعبرون منها الى مرحلة اكبر. هاي الاموال هناك خلت، نعم، لأنها تعلقت بما يخلد. أما هي الأموال في حد ذاتها ما تخلد الإنسان إلا إذا أنيطت بالعمل الصالح الذي يخلد. يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن. شوف التعبير، ينبذن. مر عليك أنت مثلا أكو فرد طائفة اجتماعية يسموها المنبوذين بالهند. زين، منبوذ هذا لفظ النبذ، لفظ يشعر بالاحتقار، لأن يريد يقول أن الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار هاي همة محتقرة. الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار ويضحى من أجلها بيش؟ بأمر الله، ويضحى من أجلها بالمكرمة. وأئمتنا سلام الله عليه عندهم هاي العبارة: خير المال ما وقي به العرض. نبهلي، خير المال يخرج الإمام من أمواله ثلاث مرات، يسابر الله بأمواله مرتين. يقولون كثير العطاء، يقول خير المال ما وقي، أنا كرامتي هواية أكبر من المال، خلي المال يكون وسيلة لرفع كرامتي. كلا لينبذن. وين؟ بالحطمة. هاي الحطمة طبعا التعبير تعبير ينبذن، كانوا اكو لونين من العذاب، عذاب جسدي وعذاب نفسي، يجمع لهم لونين من العذاب. كما انه يجمع لاهل الجنة لونين من النعيم، بالنار احتقار وعذاب جسدي. الاحتقار عذاب نفسي، والنار عذاب جسدي، وبالجنة ملاذ حسية ونعيم نفسي ورضوان من الله اكبر. شايف هذا الرضوان؟ اي هاي اللذة الروحية التي لا تضارعها لذة. هذا اذا شعر بان بقرب الله عز وجل وان في ظل رحمة الله، فتلك لذة لا تضارعها لذة. اذا الاثنين هاي اللذة تخلي الانسان ينسى كل اللذائذ. مثل ذاك الاحتقار شلون يكون اعظم عليها من النار؟ احيانا هنا يكون عندها اللذة هاي المعنوية تنسيه اللذائذ الحسية، بل لا يشعر الا بها. يعني احيانا اذا واحد شعر ان في كنف الله يشعر بلذة غير محدودة. هذا المعنى او هالحالة اللي اتصف بها الحسين سلام الله عليه عندما سقط الى الارض، انشت اللذة هاي، انشت الجراح، انشت الالام، انشت المصائب اللي حول باجمعها. نعم ما التفت الى الحسين، انما كان منغمر وين؟ منغمر في ذات الله. في الواقع لحظات مرت على الحسين، مرت عليه لحظات وهو يرفع بصره الى السماء وتهمهم شفتاه بذكر الله ويقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك، تركت الخلق ضرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك. كان بها النشوة الحالمة، بها النشوة الحالمة، وما فاق من عدها، يعني ما انتبه منها الا عندما مرت على جبينه يد حانية، يد اخته الحوراء زينب تمسح الدم والتراب عن وجهه، لان هذا مالك ابن اليسر اجى للحسين وهو في لحظات الاخيرة، شتم امير المؤمنين ورفع سيفه ضرب الحسين ضربة اطبق بها حاجبيه على عينيه. قال له الحسين: لا اكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي؟ مرت عليها اليد الحانية، انتبه. قال: من؟ زينب. قالت: فداؤك زينب. قال: أخي ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال. رجعت وقد اخذت اللوع منها مأخذا كبيرا، ملات عينيها من وجه الحسين وغرورقت عيناها بالدمع. من صدع عيابين صدعي مهدات تسعار تحت ظلعي، اخويا اخبي عن الشمات دمعي وضم والنتيح حتى على سمعي، وذكرك ابن الصليل والعي، احمل ضيعات بعدك ضعنا في يدي نائبات حسرى بوادي وما
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا رب المصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم. يا رب المصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم. يا واسع الكرم. محمد بشر وليس كالبشر، محمد ياقوتة والناس من حجر. يا رب المصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم. يا واسع الكرم. لما دعا الله دعا أكرام الأمم. يا رب المصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم. يا واسع الكرم. يا واسع الكرم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، تستمعون إلى التلاوة المختارة بعد قليل، أما عند الواحدة والدقيقة السابعة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. عند الواحدة والدقيقة الأربعين نقدم إليكم فقه الصلاة، أما عند الواحدة والدقيقة الخامسة والأربعين تستمعون إلى الأخلاق والحياة. إعادة للبرنامج الاجتماعي عالم المرأة، تستمعون إلى هذه الإعادة عند الواحدة والدقيقة الرابعة والخمسين وعلى مدى 45 دقيقة، أما صفحات من التاريخ فتفتح إليكم عند الثانية والدقيقة الحادية والأربعين. الواحة الأدبية تستمعون إليها عند 2:49، وبعد ذلك تستمعون إلى الوصايا الخالدة. أما أجمل الحديث فيقدم إليكم عند 2:59. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 3:16، وبعد الأذان تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. نهج الحياة يقدم إليكم عند 3:26، أما عند 3:43 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أما الآن فندعوكم للاستماع إلى تلاوة مباركة من الذكر العزيز كتاب الله الكريم، وذلك بصوت القارئ الأستاذ رحيم خاكي. يتلو على مسامعكم الطيبة المعطرة بعطر القرآن المجيد من بداية الآية 38 إلى نهاية الآية 48 من سورة الأحزاب المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الله.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
إن شاء الله. الله 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 الله.
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الله 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 الله. صلى الله عليه وآله وسلم.
وكان الله